الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. راضي هذا هذا بعد هذه الشغلة صارت صار السباج هذا. كان الكلام في أن اعتبار العلم بقدر المبيع إما وزنا أو كيلا، هل أن اعتبار العلم بقدر المبيع مأخوذ على نحو الموضوعية أو مأخوذ على نحو الطريقية؟ فإذا قلنا بأنه يشترط العلم بقدر المبيع وهذا العلم مأخوذ على نحو الموضوعية، فمعناه أنه لا يصح بيع الموزون إلا بعد العلم بوزنه مطلقا، ولا يصح بيع الوكيل ولا يصح بيع المكيل إلا بعد العلم بكيله أيضا مطلقا. أما إذا قلنا بأن العلم بالكيل والوزن مأخوذ على نحو الطريقية، يعني المهم أن لا يكون البيع غرريا، وبعبارة أخرى العلم بقدر المبيع كيلا أو وزنا ليس هو الشرط، الشرط هو عدم الغرار. فإذا العلم بقدر المثمن كيلا أو وزنا لا موضوعية له، إنما أخذ هذا العلم كطريق لإحراز ماذا؟ عدم الغرار. فالشرط هو عدم الغرار، ولا موضوعية للعلم بقدر الثمن كيلا أو وزنا، بحيث لو اندفع الغرر من دون هذا العلم، لو أمكن دفع الغرر من دون العلم بمقدار المبيع فالبيع شنو؟ صحيح، لأن المناط على عدم الغرار. فما هو المستفاد من النصوص التي قرأناها سابقا؟ هل المستفاد منها أن العلم بالوزن والكيل على نحو الموضوعية كما ذهب إلى ذلك السيد الخوي؟ قال: ظاهر إطلاق هذه النصوص أنه يعتبر في المكيل والموزون العلم بالوزن والكيل سواء كان هناك غرار أم لم يكن، أم أن العلم بالكيل والوزن في النصوص أيضا أخذ على نحو الطريقية بحيث يكون المدار على عدم الغرار. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول: لو خلينا والنصوص منفصلة، يعني هذه النصوص عن الارتكاز العقلائي، لتم ما يقولون من أن العلم بالكيل والوزن مأخوذ على نحو الموضوعية. ولكن هذه النصوص محفوفة بالارتكاز العقلائي، والارتكاز العقلائي لا يرى للعلم بالوزن أي موضوعية. الارتكاز العقلائي لا يرى للعلم بالوزن أو الكيل أي موضوعية أصلاً. والمنبه على ذلك أن الوزن لا يحل المشكلة. يعني مثلا نقول هذه الحنطة تزن 10 كيلو، وفليكن الكيلو كم يزن؟ تقول الكيلو يزن 10 وحدات، أدري الوحدة كم تزن؟ الوزن لا يوصل إلى نتيجة، هذا مجرد اعتبار عقلائي. وإلا كون هذا الرز يزن 10 كيلو، خوف فليكن يعني 10 كيلو شنو؟ العشرة كيلو يعني 10 وحدات، أدري الوحدة يعني شنو؟ لا يمكن أن تصل إلى حقيقة. يعني التقدير المبيع بالوزن لا يوصلك إلى حقيقة معينة، أو تقدير المبيع بالكيل لا يوصلك إلى حقيقة معينة. والله تقول هذا من من الحنطة، أو هذا كر من الحنطة، خف ليكن الكر يعني شنو؟ الكر يعني مساحة معينة، أدري المساحة المعينة ما دخلها في الموضوع. إذن عند التأمل نرى أن مجرد وزن الشيء أو كيله لا يحل مشكلة الجهل. ما زلنا نجهل كم يسوى المبيع. صحيح نعرف أنه يسوى 10 كيلو، بس في الواقع كم يسوى لا ندري، لأن 10 كيلو أيضا مجهولة في الواقع. يعني لا فرق بين أن تقول أن هذه الحنطة تسوى صخرة، وبين أن تقول أن هذه الحنطة تسوى شنو؟ 10 كيلو، لأن 10 كيلو أيضا مجهولة. 10 كيلو كم تساوي في الواقع؟ هذا أمر غير معلوم. إذن بالنتيجة الارتكاز العقلائي لا يرى للوزن أي موضوعية ولا للكيل أي موضوعية، وإنما الارتكاز العقلائي سن الوزن في الموزونات، وسن الكيل في المكيلات، وسن العد في المعدودات، كل ذلك لرفع الغرار ليس إلا. وإلا الوزن ما يوصلك إلى الواقع. الواقع يعني شنو؟ ما وراء 10 كيلو شنو؟ ما وراء الكر شنو؟ ما وراء العد شنو؟ هذه كلها أمور شنو؟ اعتبارية، ليس حلها حقائق واقعية. إنما نظمها المرتكز العقلائي وسنها لأجل ماذا؟ لأجل رفع الغرار ليس إلا. إذن فبالنتيجة الارتكاز العقلائي الحاث بهذه النصوص يقول يعتبر في الموزون العلم بوزنه، ويعتبر في المكيل العلم بكيله، لا لموضوعية في العلم بالوزن والكيل، وإنما لأجل أن العلم بالوزن والكيل طريق لرفع الغرار. فالمناط على رفع الغرار، وإلا الجهل إذا تريد ترفع الجهل ما يرتفع بأنه يوزن 10 كيلو، الجهل ما ارتفع. الجهل بواقع المبيع ما زال شنو؟ قائما، حتى مع العلم بأنه يسوى 10 كيلو لا يرتفع الجهل بواقع المبيع. إذن فبالنتيجة بما أن النصوص محفوفة بالارتكاز العقلائي، والارتكاز العقلائي لا يرى موضوعية للعلم بالوزن والكيل، وإنما الموضوعية للغرار، احتفاف النصوص بهذا الارتكاز أوجب ظهورها في أن اعتبار العلم بالكيل والوزن ليس اعتبارا تعبديا، بل لأجل ماذا؟ لأجل رفع الغرار. إذن فالمناط على رفع الغرار. ثم إن الشيخ قدس سره يذكر عدة موارد، بعضها عقلائية وبعضها فقهية، هذه الموارد قرينة على أن المدار على رفع الغرار لا على العلم بالكيل والوزن. المورد الأول، يقول الشيخ قدس سره: نرى أن الفقهاء والعقلاء أيضا قد اكتفوا في موارد الموزونات والمكيلات بالحدس، يعني لو كان البائع قوي الحدس لا يتخلف حدسه إلا نادرا وقليلا، يعتمدون على حدسه. لو قال البائع، رفع البائع الكيس، قال ترى هذا يسوى 10 كيلو، عنده حدس هالشكل، هذا يسوى 10 كيلو، هذا يسوى 5 كيلو، بالحدس يعرف وزن الأشياء أو كيل الأشياء. في هذه الموارد التي يكون حدس البائع، حدس البائع مجربا، يعني في الموارد التي يكون البائع ذا حدس حاذق وماهر، العقلاء يعتمدون على حدسه ويشترون، وإن لم يعلموا بمقدار المبيع بالوزن ولم يعلموا بمقداره بالكيل، يعتمدون على حدس البائع وعلى تخمينه. هذا المورد اعتماد الفقهاء والعقلاء هنا على الحدس منبه على ماذا؟ على أن العلم بالكيل والوزن أخذ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي ذكره الشيخ قدس سره: إذا جرى العرف كما جرى العرف في الموارد التي جرى العرف على الاكتفاء بالمشاهدة لأجل حقارة المبيع، في المحقرات ما يروح وديها الميزان، يكتفون فيها شنو؟ بالمشاهدة. كأن مثلا الشيخ يمثل، كأن يدفع فلس ويأخذ مقدار من الدهن، يأخذ بالملعقة مقدار من الدهن، هذا فلس يمشي. في هذه الموارد التي تعارف عند الناس بيعها بالمشاهدة نتيجة شنو؟ نتيجة حقارة المبيع وقلته، في مثل هذه الموارد لا يتردد أحد من الفقهاء في صحة البيع مع عدم العلم بمقدار المبيع وزنا. هذا منبه آخر على أنه شنو؟ على أن لا موضوعية للعلم بالكيل والوزن، وإنما المدار على دفع الغرار، ولا غرر في هذه الموارد لحقارة المبيع. المورد الثالث: ما لا يمكن فيه الوزن، أكو أشياء ما يمكن وزنها، هي من جنس الموزون لكن لا يمكن وزنها، إما لصغرها أو لكبرها. أشياء لا يمكن وزنها إما لصغرها أو لكبرها، فهي وإن كانت من جنس الموزون لكن لا يعتبر العقلاء والفقهاء فيها العلم بالوزن. مثلا حبة من الحنطة، والله أنا أريد حبة، بس حبة واحدة أريد أكتب عليها آية من القرآن، حبة واحدة مثلا، يبيعه حبة من الحنطة بلا أن يزنه، ما يروح خليه بالميزان يبيعها، لا يزنها هنا العقلاء لعدم قابليتها للوزن باعتبار شنو؟ صغرها أو لكبرها. طبعا كبرها ذاك في ذاك الزمان، ولا الآن ماكو شيء ما يوزن، مثلا هم في زمان الشيخ مثلا كزبرة من حديد، مثلا يجي زبرة من حديد قدها الصنطوان، مثلا زبرة حديد، قل أبيعك هذه الزبرة من الحديد، طبعا هذه لا يمكن وزنها في الزمان السخن، أكبر من الموازين الموجودة. إذن ما لا يمكن وزنه إما لقلته كحبة من حنطة أو لكبره كزبرة من حديد يصح بيعه بالمشاهدة بلا حاجة إلى وزن. وقد صحح الفقهاء هذا البيع. هذا أيضا منبه ثالث على أن العلم بالوزن ليس مأخوذا على نحو الموضوعية، وإنما المدار على شنو؟ دفع الغرار. المورد الرابع: ما خرج بحسب البناء العرفي عن الموزون إلى غيره إلى المعدود، مثل شنو؟ النقود. يقول: النقود المسكوكة من الذهب والفضة، النقود المسكوكة من الذهب والفضة بما أنها من الذهب والفضة، والذهب والفضة من شنو؟ من الموزون. إذن هي شنو؟ من الموزون. ولكن الفقهاء هنا يصححون بيع السلعة بدينار من ذهب أو بدرهم من فضة وإن لم يعلم بوزنه كم يساوي. هذا الدرهم ما يوزن بعد. يقول: أشتري منك هذه السلعة بدرهم من فضة، لا يوزن الدرهم من فضة كم يسوى ما يوزن، ولا الدينار من الذهب كم يسوى ما يوزن. إذن فبالنتيجة خرج الناقد، بعد أن صار ناقد لو كان ذهب فقط أو فضة يوزن، ولكن لما تحول إلى ناقد خرج بحسب البناء العقلائي من كونه موزونا إلى كونه معدودا، صار مما يعامل بالعد لا مما يعامل بالوزن. فلأجل ذلك شنو؟ فلأجل ذلك يصح البيع وإن لم نعلم أن هذا الدرهم كم يسوى ذهب كم يسوى فضة، من حيث الوزن لا ندري. هذه منبهات اعتبرها الشيخ قدس سره على أن العلم بالوزن والكيل لا موضوعية له، وأن المناط على شنو؟ عدم الغرار. لكن السيد الخوئي ناقش في ذلك، قال: هذه ما فيها دلالة، هذه الموارد ليس فيها دلالة. لما؟ لأن هذه الموارد دائرة بين أمرين: إما بين ما خرج عن المكيل والموزون موضوعا، وإما بوسيلة قيام إمارة على الكيل والوزن. مثلا نجي إلى النقد، أو نجي إلى ما لا يوزن لقلته كحبة أو لكبره كزبرة من حديد، إنما لا يعتبر العلم بالوزن والكيل في هذين الموردين، لا لأجل أن العلم بالكيل والوزن أخذ على نحو الطريقية، لأجل أن هذين الموردين خرجا تخصصان عن المكيل والموزون، ما يعدوهم من المكيل والموزون. إحنا قاعدين نبحث في المكيل والموزون، نقول المكيل لا يباع إلا بالعلم بكيله، الموزون لا يباع إلا بالعلم بوزنه. انت تجيب لي أمثلة خرجت عن المكيل والموزون موضوعا وتخصصا، شنو ربط بمحل كلامنا؟ النقد خرج عن كونه موزونا أصبح معدودا، هذا ما يصير شاهد على محل كلامنا. أو ما لا يوزن إما لقلته أو لكبره، خرج عن الموزون والمعدود، محل الكلام في المكيل والموزون. جيب لي مثال من المكيل والموزون اكتفي فيه شنو؟ بدون العلم بكيله أو وزنه، جيب مثال من هذا. أما ما خرج عن المكيل والموزون موضوعا صار من الموضوعات الأخرى، شنو ربط بمحل كلامنا؟ نحن نبحث في أن المكيل والموزون لا يصح بيعهما إلا بالعلم بكيلهما أو وزنهما، أما ما ليس مكيلا أو موزونا هذا خارج عن محل البحث. وأما المورد الأول الذي يعتمد فيه على حدس بائع، يعني البائع إذا كان ذا حدس حاذق يعتمد على حدسه ويصح البيع. إنما صح البيع لأن حدسه إمارة على الكيل والوزن، مو لأن العلم بالكيل والوزن أخذ على نحو الطريقية، لا، العلم بالكيل والوزن أخذ على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية، لكن العلم بالكيل والوزن تارة يحصل هذا العلم بوجدان كما لو كيل أو وزن، وتارة يحصل بإمارة، والإمارة هي شنو؟ حدس البائع. حدس البائع يعد إمارة على الكيل والوزن، ويحصل به العلم التعبدي بالكيل والوزن. فالعلم بالكيل والوزن معتبر على نحو الموضوعية، غاية ما في الأمر قد يكون علما وجدانيا وقد يكون علما تعبديا نتيجة قيام إمارة كالبينة كخبر الثقة كحدس البائع وأشباه ذلك. إذن هذه الموارد جنو، هذه الموارد ليست منبها على مختار الشيخ قدس سره. نعم، إمارة، حدس أهل الخبرة إمارته، فلماذا يكون قول الخبير حجة مع أن قول الخبير حدسي وليس حسي؟ بل إذا كانت منشأ هو الحدس، إذا كان منشأ هو الحدس، إذا كان منشأ هو الحس لا أكو كلام فيه، ولكن إذا كان منشأ قول الخبير هو الحدس بل يعتمد على بل حدسه.
يمكن سيدنا يقال بأن موضوعية المقبول والموزون لتضييق الدائرة على المخففين، يعني أراد الشارع هذا للتضييق،
ما يخالف هذا حكمة، ولكن هذا ليس علة. الشارع اعتبر العلم بالكيل والوزن في المكيل والموزون لسد باب الغش ولسد باب الهرج والمرج، هذه حكمة صحيح، ولكن لا يدور الأمر شنو مدارها. ويحتمل غير بعيد، ويحتمل شنو غير لو غير ها أفا نسينا، ويحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات. شيخنا نائب الفاعل هو حمله، ويحتمل حمل الإطلاقات حملا غير بعيد، هذه غير بعيد شنو؟ قلوا ياي ها؟ حال، الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب، نسينا الألفية. ويحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيما الأخبار على المورد الغالب، يعني يريد يقول بأن قيام الارتكاز العقلائي على أن العلم بالكيل والوزن ملحوظ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، قيام الارتكاز هو الذي أوجب ظهور النصوص شنو في هذا المورد العقلائي المورد الغالب، وهو ما كان رفع الغرار متوقفا شنو على التقدير بالكيل والوزن. فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير بالكيل والوزن كفى في صحة البيع، كما في الفرض المزبور. يا فرض اللي مر أمس يضع في كفة من الميزان حنطة، يضع في الكفة الأخرى شنو رز، يقول هذا بهذا، هذا مرة ها. وكما هني من وكما يبين الشيخ الموارد التي اعتبرها منبهات على شنو؟ على عدم اعتبار العلم بالكيل والوزن دائما. الآن يذكر الموارد. مورد الأول، وكما إذا كان للمتبايعين حدس قوي بالمقدار نادر التخلف، يعني بمقدار نادر التخلف عن الواقع، زين بلي حادث ما يخالف شيخنا الجليل يقينيات لو ظنيات، احنا ما يخصنا، احنا يخصنا انه بالنتيجة لم يعتمد على شنو؟ على الكيل، اعتمد على الحادث، سواء كان الحدث يقينيا او شلون بالنسبة للمشتري يقين؟ ما عنده يقين المشتري، مشتري اعتمد على حدث البائع، قالوا له هذا رجال حاذق، اعتمد على حدسه. نعم نادر التخلف، قد لا يحصل منه يقينه، بل قد لا يحصل منه يقينه، ما أنا مطمئن أنا. قالوا له ولكن هذا حداس مطمئن. الآن الإنسان إذا مثلا في كثير من الأمور يعتمد على البائعين على حدسهم على كلامهم، وإن لم يحصل الإطمئنان بكلامهم لا يشترط. وكما هذا المورد الأول. مورد الثاني، وكما إذا كان المبيع قليلا لم يتعارف وزن الميزان لمثله، مثل شنو؟ كما لو دفع فلسا وأراد به دهنا لحاجتين، يعني يقولوا فيما جرت فيه سيرة العرف على الاكتفاء بالمشاهدة لكون المبيع جنو من المحقرات، فإن الميزان لم يوضع لمثل هذه الصورة، إذن فيجوز في هذين الموردين البيع بما تراضيا عليه من التخمين. هذا المورد الثاني. مورد الثالث، ولا منافاة بين كون المبيع من جنس المكيل والموزون لكن عدم دخول الكيل والوزن فيه، هو من جنس المكيل والموزون لكن لا يكال ولا يوزن، لماذا؟ إما لقلته كالحبتين والثلاث من الحنطة، أو قولوا السمسمتين، سمسم شوية أوضح، أو لكثرته كزبرة الحديد كما نبه عليه العلامة في القواعد وشرعها وحاشيتها. إذن فبالنتيجة هذا المورد الثالث ما لا يوزن إما لقلته أو كثرته، وإن كان هو من جنس المكيل والموزون. ومما ذكرنا هذا المورد الرابع، يتضح عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس، يقول النقود بعد المسكوكة، فإنها وإن كانت من جنس الموزون إلا أنها إذا صارت ثمنا اعتبرت من المعدود. الآن هو بيتعرض لحكم الفلوس وصاعد نازل، وفلوس سودة وفلوس بيضة وكذا. ملخص كلامه في هذه الجهة في هذا المطلب يقول بأن النقود على قسمين، قسم تكون من الذهب والفضة خالصا وهو الدرهم والدينار، وقسم لا يكون من الذهب والفضة، يكون من النحاس أو من شيء آخر، وقد يوضع فيه نسبة من الذهب والفضة لكنه ليس خالصا من الذهب والفضة. القسم الأول وهو الدينار والدرهم الخالصان من الذهب والفضة، هذا النوع من النقد له اعتباران، يحتاج إلى التفات. هذا النوع من النقد له اعتباران، يعتبر من الموزون إذا كان مبيع، ويعتبر من المعدود إذا كان ثمن. إذا كان مبيعا يعتبر من الموزون، ولذلك تجري فيه أحكام الربا، لو أنه باع دينارا ذهبيا، يعني الدينار صار شنو؟ مبيع، بعتك هذا الدينار الذهبي بدينار ودرهم، ربا، يجري فيه الربا، مع أن الربا خاص بالمكيل والموزون. إذن الدينار الذهبي إذا صار معوضا مشترى فهو يعد شنو؟ من الموزونات، ولأجل ذلك يجري فيه الربا، ولأجل ذلك نقول بأنه لا بد من العلم بوزنه. أما إذا كان الدينار أو الدرهم المسكوكان من الذهب أو الفضة ثمن مو مبيع، يعتبر عند العرف شنو؟ من المعدودات. فلا يشترطون في صحة البيع العلم بوزن الدينار أو بوزن الدرهم إذا وقع ثمنا للمبيع، لا يعتبرون ذلك. هذا الدينار أو الدرهم أيضا، هذا الدينار أو الدرهم المسكوكان من الذهب والفضة الخالصين إذا وقع ثمنا لا يعتبر العلم بوزنهما، لا يعتبر العلم بوزنهما يعني في أي شيء، يعني لا يعتبر العلم بوزنهما في صحة البيع، لكن يعتبر العلم بوزنهما في أحكام أخرى وإن كان ثمنا. إذا كان الدينار والدرهم ثمنان لا يعتبر العلم بوزنهما في صحة البيع، يعني البيع صحيح وإن كان وزنهما مجهولا، لكن يعتبر العلم بوزنهما في أحكام أخرى. ما هي؟ ثبوت خيار العيب وحرمة الغش. كيف ثبوت خيار العيب؟ يعني لو أنني بعتك هذا الكتاب أو بعتك هذه السلعة، بعتك هذه السلعة بدرهم فضي، ومعروف في السوق أن الدرهم الفضي يساوي 10 حبات مثلا، فبعتك هذه السلعة بدرهم فضي ومعروف في السوق أن الدرهم الفضي يسوى 10 حبات، أخذت أنا البائع وزنت شفته ناقص حبة أو حبتين، البيع صحيح لكن يثبت لي خيار العيب، الدرهم الناقص حبة أو حبتين يعد معيبا بنظر العرف لأنه درهم فضي، فحينئذ شنو؟ يثبت لي خيار العيب. إذن هذا الدرهم الفضي لا يعتبر العلم بوزنه في صحة البيع، لكن يعتبر العلم بوزنه من حيث خيار العيب. وكذلك من ناحية حرمة الغش، طبعا حرمة الغش هي حرمة تكليفية مو حرمة وضعية، يعني البيع صحيح وإن كان فيه غش. لو أنني مثلا قلت لك بعتك هذه السلعة بدرهم فضي والدرهم الفضي يسوى 10 حبات، قمت أنا أعطيتك درهم أنقص من 10 حبات وأنا أدري أنا المشتري، هذا الإعطاء محرم تكليفا، لا من باب أنه شرط في صحة البيع، لا، من باب حرمة الغش، لأن الغش عنوان محرم تكليفا في نفسه وإن كان ما إلى أثر في صحة البيع، البيع صحيح ولكنه محرم في نفسه. إذن الدرهم الفضي يا شيخنا تفصيلات فيه، الدرهم الفضي يعتبر العلم بوزنه إذا كان مبيع لأنه من الموزونات، ولا يعتبر العلم بوزنه إذا كان ثمن لأنه من المعدودات، لا يعتبر العلم بوزنه إذا كان ثمن من حيث صحة البيع، لكن لو تبين نقصان وزنه ثبت خيار العيب، ولو كان ناقص الوزن لحرم على المشتري الملتفت إلى نقص وزنه دفعه للبائع من باب حرمة الغش. هذا كله فيما يرتبط بالدرهم والدينار الخالصين. أما ما يسمى في الروايات بالدراهم الأوضاحية، الدراهم الأوضاحية هذه دراهم من النحاس فيها خيط فضة أو خيط ذهب مثلا، هذه تسمى دراهم أوضاحية، هذه الدراهم الأوضاحية لا يعتبر العلم بوزنها، لا إذا كانت مبيع ولا إذا كانت ثمن، أصلا هي من قاعها تعتبر من المعدود، فلا يعتبر العلم بوزنها لا إذا كانت مبيع لا إذا كانت ثمن، وإذا كانت ثمن وتبين نقصها في الوزن عن غيرها لا يثبت به خيار العيب، ولا يعتبر دفعها ناقصة الوزن إلى البائع من باب الغش، لأن العقلاء لا يتعاملون معها إلا بالعد، أصلا لا يتعاملون معها بالوزن. فتختلف الدراهم الأوضاحية عن الدينار والدرهم الخالصين. نقرأ عبارة الشيخ: ومما ذكرنا يتضح عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة، فإن هذه الفلوس وإن كانت من الموزون، ولذا صرح في التذكرة بوقوع الربا فيها، بوقوع الربا فيها، قول وياي إذا صارت مبيع، بوقوع الربا فيها إذا كانت مبيع، ولذا صرح في التذكرة بوقوع الربا فيها، إلا أنها عند وقوعها ثمنان حكمها كالمعدود. في شنو حكمها كالمعدود؟ في أن معرفة ماليتها لا تتوقف على وزنها، فهي كالقليل والكثير، كالقليل والكثير شنو؟ من الموزون، يعني مثل حبة من الحنطة ومثل زبرة الحديد، كالقليل والكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن، هو من الموزون لكن لا يدخله الوزن لقلته أو كثرته، هذه أيضا من الموزون لكن لا يدخلها الوزن لأنها عدت من المعدودات إذا وقعت ثمنان. طبعا هذا الشيخ يقول: ولذا صرح في التذكرة بوقوع الربا فيها، بناء على المشهور بين الفقهاء من أن الربا يختص شنو؟ المكيل والموزون، لكن على مبنى البعض مثل السيد السيستاني أنه يشمل المعدود أيضا، عند الربا يشمل المعدود أيضا، تصريح التذكرة بوقوع الربا لا يدل على أنها من الموزون، لعل صاحب التذكرة يرى شمول الربا شنو للمعدودات أيضا، هذا لا يدل على شيء. وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة، هذا يشير إلى الدراهم الأوضاحية، وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس والفضة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان، زمان الشيخ، الآن خذ زماننا صار بالورق، بعد الورق واضح أنه من المعدود وليس من الموزون. وكذا الدرهم والدينار الخالصان، فإنهما يعني الدرهم والدينار الخالصان وإن كانا من الموزون ويدخل فيهما الربا إجماعا، طبعا هذا في فرض كونهما مبيع، إلا أن ذلك لا ينافي جواز جعلهما عوض يعني ثمن من دون معرفة بوزنهما لعدم الغرر في ذلك أصلا. ليش لعدم الغرر؟ لأنهما حينئذ من المعدودات. ويؤيد ذلك يعني ويؤيد حكم الفقهاء، يعني اللي ذكرناه هذا حكم الفقهاء، يؤيد أن السيرة العقلائية أيضا على هذا، ويؤيد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بهما من دون معرفة أغلب الناس بوزنهما. نعم، هذه نعم الاستدراكين اللي احنا ذكرناهم، نعم يعتبرون فيهما يعني في الدرهم والدينار عدم نقصهما عن وزنهما المقرر في وضعهما، في وضعهما يعني في وضعهما السوقي، إليهم وزن مقرر في الوضع السوقي، يعتبرون عدم النقص عن الوزن المقرر في الوضع السوقي في أي شيء مو في صحة البيع، من حيث تفاوت القيمة بهما فالنقص فيهما بمنزلة العيب فيثبت به خيار العيب. إذن يعتبرون عدم النقص من هذه الناحية، من ناحية ثبوت خيار العيب لا في صحة البيع. ومن هنا أيضا لا يجوز إعطاء الناقص منهما عن وضعه السوقي للبائع لكونه شنو؟ غشا وخيانة، والغش والخيانة محرم تكليفا لا وضعا. وبهذا الذي ذكرنا يمتاز الدرهم والدينار عن الفلوس السود، يعني الدرهم والدينار إلى اعتباران، اعتبار مبيع واعتبار ثمن، اعتبار المبيع موزون، اعتبار الثمن معدود، هذان الاعتباران ما موجودان في الفلوس السود اللي سميناهم شنو؟ الدراهم الأوضاحية. الدراهم الأوضاحية والفلوس السود كلها من المعدود، مبيع لو ثمن ماكو فارق، وبهذا يمتاز الدرهم والدينار عن الفلوس السود وشبهها، حيث إن نقص الوزن فيها أصلاً لا يؤثر في قيمتها، فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه من هذه الفلوس لأنها من قبيل المعدود. وإلى ما ذكرنا من الفرق بين الدرهم والدينار والفلوس أشير في صحيحة عبد الرحمن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الدرهم الناقص حبة وحبتين، أنا أشتري لكن أعطي درهم ناقص. قال: لا، حتى تبين. لا، مو معنى أن البيع مو صحيح، بيع صحيح، لكن لا تعطي لأنه غشون، هذه حرمة تكليفية. لا، حتى تبينه. ثم قال: إلا أن يكون هذا الدرهم نحو هذه الدراهم الأوضاحية اللي سماها الشيخ شنو؟ فلوس سود، التي تكون عندنا عددان، يعني من باب المعدودات لا من الموزونات، تعتبر من المعدودات. وبالجملة يرجع الشيخ الحين لأصل المطلب، مو هو ادعى بأن الروايات ليست ظاهرة في أن العلم بالكيل والوزن على نحو الموضوعية بل على نحو الطريقية لدفع الغرار، يرجع يكرر نفس المطلب. وبالجملة فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع ومعرفة كيله، إناطة هذا الحكم بماذا؟ مدار الغرر الشخصي، يعني إن كان يستلزم غرار فلا بد من العلم بكيله ووزنه، وإن كان لا يستلزم غرار فلا يشترط العلم بكيله ووزنه. لو قلنا بذلك فهذا الكلام قريب في الغاية، إلا أن الظاهر كون هذا الكلام مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة. ثم إن الحكم في المعدود.